أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال. هو هكذا ذكر، هذا كملنا. المطلب الجديد قال: نعم، لو كان الشروع فيه في أول الليل، لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت. لو كان الشروع فيه يعني في الاعتكاف في أول الليل أو في أثناء الليل، إن النية تكون مقارنة علما لأول الشروع. خلينا بعد نعم، وبعد ذلك يكون شنو في أثناء الاعتكاف. هذا مبني على من؟ مبني على جواز إدخال هذه الليلة أو أبعاض هذه الليلة في ماذا؟ في الاعتكاف. وقلنا أنه سيأتي بعد هذه المسألة أنه هل يجوز إدخاله في الاعتكاف أو لا يجوز إدخاله في الاعتكاف. هذا الكلام مبني على جواز إدخاله. قال: نعم، لو كان الشروع فيه فيه في الاعتكاف في أول الليل أو في أثنائه نوى من في ذلك الوقت. واضح هذا. ثم قال: ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر، ما يضر هذا في تحقق الامتثال إلا إذا كان على وجه التقييد للاشتباه في التطبيق. هذه مسألة الاشتباه في التطبيق والتقييد تتكرر دائما، والمقصود بها واضح أن المكلف تارة ينوي الأمر الفعلي المتوجه إليه، لكنه اشتباها يعتقد أنه الوجوب بينما هو في الواقع شنو الندب، أو يعتقد أنه الندب بينما هو في الواقع شنو الوجوب. هذا اشتباه في التطبيق. بالتالي المحصل النهائي هو نوى امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه، وهو في علم الله وفي الواقع شيء واحد، هذا نوى وقصد امتثاله. ماذا لا يصح مجال؟ أفرض عنده اشتباه في الشنة في التطبيق، هل يصح عنده اشتباه في التطبيق؟ لكنه هو ماذا؟ نوى امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في علم الله، نوى امتثاله وقصده، فينبغي أن يحكم بصحة ماذا؟ بصحة عمل. هذا إذا كان اشتباه في التطبيق. إذا هو يقول بأنه لم يضره شيء هذا الشيء الاشتباه، إذا كان من باب الاشتباه في التطبيق. أما إذا كان لا من باب التقييد من باب الاشتباه في التطبيق، يقول بأنه لا، هذا يضره ولا يحكم بصحة ماذا؟ بصحة عمله. بأي اعتبار لا يحكم بصحة عمله؟ باعتبار هذا على نحو التقييد ذكره. هذا أخذه على نحو التقييد. التقييد يعني شنو التقييد؟ التقييد هذا معناه شيء فسره، يعني بأنه هو قصد الوجوب على نحو التقييد، يعني بحيث أنه لو علم بأن الحكم الواقعي هو الندب والوجوب ما يقصد، لا يقصده ولا ينوي ولا يقصد امتثاله، ما يقصده. لو علم بأن الحكم الواقعي ثابت في علم الله هو هذا، هو ما يقصده، إنما قصد هذا على نحو التقييد. يقول أنا أمتثل هذا الأمر اللي يعتقد أنه هو الوجوب، أمتثل هذا الأمر على نحو التقييد، بحيث لو كان الأمر غيره أنا أصلا ما أملك له ولا أريده. هذا معنى التقييد. بناء على هذا قالوا بأنه لا يصح هذا العمل. لماذا؟ لأنه لم يمتثل أمرا حقيقيا واقعيا متوجها إليه، وأنه امتثل أمرا شنو تخيليا. بس الفرق بينه وبين الحال الأولى واضح، هناك امتثل الأمر الفعلي، امتثل الأمر الفعلي المتوجه إليه الواقع المتوجه إليه، فلا موجب لبطلان عمله فيصح عمله. لا يعترف في صحة العمل إلا هذا، أن يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، هذا قصده. بينما في الثاني لا، ما امتثل، ما قصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه. بل لو كان يعلم أن الأمر الواقعي المتوجه إليه هو غير ما اعتقده، هو يقول أنا ما امتثله، أنا امتثل هذا فقط، هذا امتثله. طلع في الواقع أنه هذا ليس أمرا واقعيا، إذا ما امتثله ليس له ثبوت في الواقع وليس هو الأمر المتوجه إليه، وإنما الأمر المتوجه إليه هو شنو؟ غيره، وهو لم يمتثله، بل هو مصمم على عدم شنو؟ عدم امتثاله بحسب الفرق، ما امتثله. فحينئذ كيف يحكم بصحة ماذا؟ بصحة عمله. وبعبارة أخرى أنه في باب التقييد، المفروض في التقييد هو عدم قصد امتثال الأمر الواقع الفعل المتوجه، المفروض فيه ذلك حتى يكون فرق بينه وبين الاشتباه شنو؟ في التطبيق. في باب الاشتباه في التطبيق يفرض فيه هذا، يعني يفرض أن المكلف قصد امتثال الأمر الواقع الفعل المتوجه إليه، لكنه يتخيل أنه هو شنو هذا، بينما هو الفعل شيء آخر، لكنه قصد امتثال الأمر الفعلي. إذا المفروض في التقييد هو عدم قصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه. فإذا هذا التقييد، والتقييد يعني أنه لو علم أنه الأمر الواقعي المتوجه إليه غير هذا الذي يعتقده، هو أصلا موهم امتثاله ولا يريد الاتيان به أصلا، في هذه الحالة كيف يحكم بصحة ماذا؟ بصحة عبادته. هذا هو الوجه الذي يقال في ماذا؟ للحكم بالبطلان على تقدير أن يكون الاشتباه من باب التقييد مو من باب الشنو، من باب الاشتباه في التطبيق. السيد الخوي في تقريرات السيد الخوي ذكر فد مطلب نتعرض إلى. السيد الخوي يستشكل في أن يكون المقام من باب التقييد، يقول التقييد إنما يمكن حيث يكون هناك أمر متعلق بطبيعة والطبيعة لها فردان، فيجي هذا يقيد. عندما يكون شيء قابل للتقييد حينئذ يأتي هذا التقييد. أما إذا فرضنا أن محل الكلام هو فرد جزئي خارجي، الجزء الخارجي هذا لا يكون قابل للتقييد، فما يكون قابل للتقييد أصلا. جزء خارجي يقول مثل ضرب زيد، ضرب زيد هذا فعل خارجي جزئي، ما له معنى أن يكون شنو؟ أن يكون مقيد، بأن يكون ثابت على تقدير، وما عدم ذلك التقدير يكون منتج. هو جزء خارجي حصل في الخارج، فأنا أضرب زيد على تقدير أن يكون شنو؟ على تقدير أن يكون ابن عامر مثلا، يعني إذا لم يكن ابن عامر فما كن ينتفي ماذا؟ ينتفي ما له معنى، ولكن كل معقول ويثبت هذا الكل على تقدير يكون في هذا الفرد، لكن على تقدير في هذا الفرد لا يكون ثابتا ممكن. فالجزء الخارجي يقول ما متصور به التقييد، دائما الاشتباه به من باب الاشتباه في التطبيق، وليس لا يعقل أن يكون من باب التقييد. ويقول أن محل الكلام من هذا القبيل، محل الكلام اللي هو الاعتكاف، في محل الكلام الاعتكاف، أن محل الكلام من هذا القبيل. لا معنى لإناطته بماذا وتقييده بأن يكون حكمه الوجوب، بحيث إذا لم يكن حكمه الوجوب ينتفي. ما له معنى هذا؟ الاعتكاف فعل خارجي، الاعتكاف فعل خمسة ضرب زيد، الاعتكاف فعل خارجي صادر من المكلف في الخارج. شنو معنى نجعل على تقدير؟ تقييد، هذا معنى تقييد، تقييد بمعنى أنه يكون موجود على تقدير تحقق القيد، ويكون منتفي على تقدير انتفاء شنو القيد. يقول هذا وجود شيء على تقدير وانتفاء على تقدير، هذا يعقل في الأمور الكلية لا في الجزئيات ولا الأمور الجزئية الخارجية. والاعتكاف من هذا القبيل فحينئذ لا يتصور فيه التقييد، فلا بد أن يكون الاشتباه فيه من قبيل الاشتباه في التطبيق. والصحيح في باب الاشتباه في التطبيق هو أن يحكم بصحة العمل لا ببطلانه. ولا معنى لإناطة وجوده بتقدير دون تقدير كي يكون قابلا علما للتقييد. اعتكاف في محل الكلام جزئي خارجي، لا معنى لإناطته هذا الجزء الخارجي يناط بتقدير بحيث ينتفي، إذا انتفى هذا التقدير هذا ما معنى. أقول أن هذا الكلام بناء على ما ذكرناه في وجه الحكم بصحة العمل على تقدير أن يكون مأخوذ من باب التقييد، هذا الوجه يبدو أنه يعني يمكن التأمل به، باعتبار أن التقييد في مقابل الاشتباه في التطبيق لا يراد به هذه الإناطة التي ذكرها، يعني إناطة كما عبر إناطة وجود الشيء بتقدير دون تقدير، بمعنى أن وجود الشيء يناط بتقدير بحيث إذا لم يتحقق ذلك التقدير شنو ينتفي الشيء. هذا معنى إناطة الوجود، وجود هذا منوط بتقدير، فإذا انتفى هذا التقدير ينتفي وجود هذا. ليس المقصود بالتقييد في مقابل الاشتباه بالتطبيق هو هذا المعنى، وجود الفعل الصادر منه بتقدير كونه واجبا مو هذا المقصود. أن الفعل الصادر من المكلف يكون موجود على تقدير أن يكون شنو واجب، على تقدير أن يكون مندوب لا وجود له، هذا معنى اللي يقوله التقييد. ليس المقصود هذا، أن يكون الفعل الصادر منه مقيد بالوجوب، ما هو شيء يعتقد الوجوب مقيد بالوجوب، يعني منوط وجوده بما هو شيء فسر، منوط وجوده بالوجوب، فإذا تبين أنه مو واجب في الواقع لا يكون هذا ينتفي، هذا ينتفي. ليس المقصود بالتقييد هذا المعنى، وإنما المقصود بالتقييد هو أن المكلف يأتي بالفعل لأنه يعتقد وجوبه، ولو علم كونه مندوبا لما جاء به، هذا مقصود التقييد. فوجود الفعل خارجا ليس منوطا ومعلقا بشيء، ما معلق بشيء، وجود الخارج للفعل اعتكاف الخارج للفعل ليس معلق بشيء لا منوط بشيء. أنا ما نقول أن الوجود الخارجي للشيء منوط بماذا؟ منوط بتقدير، ليس منوطا بشيء ولا معلقا على تقدير، بل هو متحقق خارجا على كلا التقديرين، سواء كان الوجه فيه والوجوب أو كان الوجه فيه والنفي. الوجود الفعل الخارجي متحقق، وليس وجوده منوط بماذا؟ منوط بتقدير، تحققه في الخارج على كلا التقديرين. غايته أنه هذا الوجود الخارجي لا يصدر من المكلف إذا كان الوجه فيه هو شنو هو الندب، على تقدير أن يكون الوجه فيه هو الندب لا يصدر من المكلف، المكلف لا يأتي به، مو أنه هذا يكون منتفيا على ذلك التقدير ويكون موجودا ماذا على هذا التقدير. ظاهر عبارة السيد الخوي هذا المعنى اللي نقلنا نص عبارته، وهذا يعني واضح أنه لا يمكن الالتزام به. على كل حال يبدو أنه لا مانع من افتراض التقدير في محل الكلام تقييد، كما لا مانع من افتراض الاشتباه في التطبيق، فيبدو أن كلام السيد الماتن لا بأس به. ما يعتبر في الاعتكاف في صحة الاعتكاف الأمر الرابع الذي يعتبر في صحة الاعتكاف هو الصوم. والصوم فلا يصح الاعتكاف بدون الصوم، فهي قضية بلا إشكال بلا كلام بلا خلاف، قضية مسلمة أن الصوم يعتبر في ماذا في صحة الاعتكاف، ما هو اعتكاف صحيح بدون ماذا بدون صيام. النصوص فيه متضافرة، ذكرها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب الاعتكاف، ذكر روايات عديدة كثيرة بألسنة مختلفة بألسنة مختلفة، وفيها ما هو معتبر سندا مضافا إلى الاستفاضة مضافا إلى تسالم الاتفاق على ماذا على اعتبار الصوم في الاعتكاف. هذه قضية واضحة جدا، أصل اعتبار الصوم في الاعتكاف قضية مسلمة، نصوص كثيرة ما كنت أعني قرأها كثير منها صحيح السند، لا اعتكاف بدون صيام أو بلا صيام وأمثال هذه الألسنة. الكلام هذا أنه هيجي أنه هل يعتبر في الصوم أن يأتي به المكلف لأجل الاعتكاف، لأجل الاعتكاف يعتبر في الصوم أو لا، عليه قضاء واجب يجيب في الاعتكاف، واضح. ما يجب في الصوم الذي هو شرط في صحة الاعتكاف أن يكون لأجل الاعتكاف، وكل صومين كل صومين يمكن ماذا يمكن أن يأتي به المكلف في أثناء الاعتكاف ويكون محققا لشرط صحة الاعتكاف. هذا هم ينبغي أن لا يقع فيه الإشكال لوضوح أنه هم الروايات هم النصوص هم السيرة على أنه يعتكف في شهر رمضان، صحة الاعتكاف في شهر رمضان كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله ذلك، كما في الروايات كان يصوم في شهر يعتكف في شهر رمضان، وهذا هو دليل على ماذا على أنه لا يعتبر في الصوم المعتبر في الاعتكاف ماذا أن يكون لأجل الاعتكاف، بحيث كان لأجل شهر رمضان لا يصح منه الاعتكاف، لا إشكال في أنه لا يعتبر ذلك. فكل صوم مشروعين يمكن الاتيان به في الاعتكاف ويكون مصححا لمن الاعتكاف ويتحقق به شرط صحة الاعتكاف. بناء على هذا الشرط الرابع وهو اعتبار الصوم في صحة الاعتكاف، يترتب على هذا الشرط قال وعليه وعلى هذا بناء على هذا الشرط الرابع في صحة الاعتكاف فلا يصح وقوعه من المسافر، لا يصح وقوع الاعتكاف من المسافر. لماذا؟ لأن الصوم شرطا في الاعتكاف والصوم لا يصح من الشنو من المسافر، وبالتالي لا يصح وقوع الاعتكاف من المسافر، فلا يصح وقوعه من المسافر، هكذا يقول الماتن. وهذا واضح يعني تفسير هذا لعدم صحة الصوم من المسافر، وحيث أنه شرط في صحة الاعتكاف فما يكون شرطا في صحة الصوم يكون شرطا أيضا في صحة الاعتكاف، فكأنه يعتبر في الاعتكاف الحضر كما يعتبر في الصوم شنو الحضر. لماذا؟ لأن الصوم شرط في الاعتكاف. هذا الرأي وهو عدم صحة الاعتكاف من المسافر هو الرأي المشهور المعروف مثلا، لكنه هناك من يخالف في هذا الرأي، حكي عن الشيخ الصدوق وعن الشيخ الطوسي وابن إدريس الشيخ ابن إدريس ذهابهم إلى جواز الاعتكاف في السفر، ومقم عن أن يعتكف في السفر، استدل لهم لماذا يجوز الاعتكاف في السفر؟ استدل لهم بهذا الدليل، قالوا بأنه عبادة، الاعتكاف عبادة لا يشترط فيها الحضر، ماكو شيء في أدلة الاعتكاف كلها ليس فيها اشتراط ماذا؟ الحضر، ليس فيها اشتراط الحضر. ومقتضى إطلاق أدلة الاعتكاف، أدلة مشروعية الاعتكاف، حيث قلنا أنها غير مقيدة بالحضر، مقتضى إطلاق أدلة مشروعية الاعتكاف هو عدم تقييدها بالحضر، وجواز الاتيان به أي بالاعتكاف في شنو؟ السفر. هذا مقتضى إطلاق أدلة مشروعيتها، جواز الاتيان به في السفر، وهذا هو بنفسه يثبت لنا شنو؟ يثبت لنا صحة الصوم في السفر لأجل شنو؟ الاعتكاف، في الاعتكاف. فيثبت جواز الاتيان بالصوم الواجب فيه، الواجب في الاعتكاف، جواز الاتيان به شنو؟ في السفر. ليش؟ لأنه أدلة الاعتكاف مطلقة، لاحظوا أدلة الاعتكاف مطلقة تقول يجوز الاعتكاف، كأنها معنى الإطلاق تنفسر يجوز الاعتكاف في الحضر والسفر، هذا معنى الإطلاق. شنو معنى يجوز الاعتكاف في السفر؟ لازمهم هذا أن يكون الصوم جائزا أيضا يعني في هذا الاعتكاف في السفر. ماكو مشكلة من أن يلتزم بماذا؟ بجواز الاعتكاف في السفر ويصوم في السفر. هذا الذي ذكروه كدليل للجماعة هذا ليس يعني ليس أولى من العكس، نعكس القضية، نعكس القضية ونقول بأن الصوم يعتبر في الاعتكاف، أكيد هذا صوم بين قبل قليل داخلها في ذلك النصوص مستفيدة، يعتبر في ماذا؟ في صحة الاعتكاف. ومقتضى إطلاق ما دل على عدم صحة الصوم في السفر، مقتضى إطلاق ما دل على عدم صحة الصوم في السفر، مقتضى إطلاق جنونه لا يجوز الصوم في السفر سواء كان في حال الاعتكاف أو في غير حال الاعتكاف، حتى في حال الاعتكاف لا يجوز الصوم شنو؟ في السفر. هذا معنى مقتضى إطلاق ما دل على عدم جواز الصوم في السفر هو عدم جواز الاعتكاف شنو؟ في السفر، لأن السفر الصوم شرط في صحة الاعتكاف. أدلة الأدلة تقول لا يجوز الصوم في السفر سواء كنت في الاعتكاف أو غير الاعتكاف، حتى في الاعتكاف لا يجوز الصوم في السفر، فإذا بالتالي لا يجوز الاعتكاف شنو؟ السفر. هذا ما ذكروه ليس أولى من أن نعكس، بعبارة أخرى عندنا إطلاق دليلين، عندنا دليلين كل منهما مطلق، عندنا دليل مشروعية الاعتكاف وعندنا دليل ما يدل على حرمة الصوم في شنو؟ في السفر، عدم جواز الصوم في السفر. كل منهما فيه إطلاق، دليل المشروعية يقول يشرع الاعتكاف مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ حاضرا كنت أم مسافرا، هذا إطلاق. هذاك الدليل يقول لا يجوز الصوم في السفر مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ معتكفا كنت أو في غير حالة الاعتكاف، والنسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه كما هو واضح. مادة الاجتماع هي ماذا؟ الاعتكاف في السفر، هاي مادة الاجتماع، اعتكاف في السفر. ذاك الدليل مشروعية الاعتكاف يقول يجوز، الدليل اللي يقول لا يجوز الصوم في السفر يقول الاعتكاف لا يجوز لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، فيقع التعارض بينهما. تقديم هذا على هذا ليس واضحا، يقع التعارض بينهما، سافر ما قدرنا نرجع، يتساقطان. حينئذ نقدر نقول بأنه لا يبقى عندنا دليل على مشروعية الاعتكاف شنو؟ في السفر، دليل على المشروعية ما عندنا بعد، فيحكم بعدم جواز الصوم في السفر من أجل أن عدم وجود دليل يدل على مشروعية الاعتكاف في ماذا؟ في السفر. السيد الخوي قدس الله نفسه كما هو موجود في تقريراته. هيك ذكر، قال أن القضية واضحة وذولا اللي ذهبوا إلى جواز الاعتكاف في السفر ذولا يعني يقول كلامهم أصلا واضح، مسألة جدا واضحة. ليش؟ لأنه مقتضى الجمع يقول بين دليلا هو هذا، هو عدم جواز الاعتكاف في السفر. دليل من؟ والدليل اللي يقول لا اعتكاف إلا بصوم، والدليل اللي يقول لا يجوز الصوم في السفر. والجمع العرفي بين هذه الدليلين هو ماذا؟ هو أنه لا يجوز الاعتكاف في السفر. دليل يقول لا اعتكاف إلا بالصوم، ماكو اعتكاف إلا بالصوم. دليل آخر يقول الصوم لا يجوز في السفر. مقتضى الجمع بينهما أنه لا اعتكاف في السفر، فلا يجوز الاعتكاف شنو؟ في السفر. المسألة واضحة، ماكو تعارض بينهما، ماكو تعارض حتى نقول نرجح هذا الإطلاق. الدليلان مفادهما يعني نتيجتهما معلومة واضحة. دليل يقول لا اعتكاف إلا بصوم، ما يصير اعتكاف إلا بالصوم، ودليل يقول أن الصوم لا يجوز في السفر، إذا لا اعتكاف في السفر. المسألة واضحة، يقول ما في داعي لهذا. هذا المطلب اللي يقول لك أنه يعني ما أدري شنو واحد يعبر، هم الجماعة ما دخلوا مسألة لا اعتكاف إلا بصوم. لو قصرنا النظر على هذين الدليلين اللذين ذكرهما ممكن أن نوافق فيما ذكر. يعني دليل يقول لا اعتكاف إلا بصوم، دليل يقول لا صوم إلا لا يجوز الصوم شنو في السفر. الجماعة دخلوا مسألة الدليل الدال على مشروعية الاعتكاف، وهذا لحظة، وهذا تمسكوا بإطلاقه، والأدلة تدل على مشروعية الاعتكاف مطلقا. أدلة مشروعية الاعتكاف مطلقة، يقولون مطلقة يعني شنو؟ السفر لحظة. ماكو شيء يقيد أدلة مشروعية الاعتكاف بالحضر، فمقتضى إطلاقها أنها تشمل السفر، تشمل الحضر والشنو والسفر. هذا الدليل وهي دليل لا يجوز الصوم في السفر، كما قلنا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، وأنه مقتضى الجمع بينهما أن نلتزم بعدم جواز الاعتكاف في السفر. هذا الدليل يقول يجوز الصوم الاعتكاف يشرع حتى كأنه يجيبون حتى في السفر. ذات دليل يقول لا يجوز الصوم في السفر، يتعارض بنحو العموم والخصوص والوجه كما بينا، ويجتمعان في الصوم في الاعتكاف في السفر، أحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على عدم الجواز. وقلنا بأنه إذا ما قدرنا نرجح أحدهما على الآخر تصل النوع إلى التساقط، وحينئذ النتيجة هي نفس النتيجة، وأنه لا يبقى عندنا دليل على مشروعية الاعتكاف في السفر. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد. أكو وقت هيك النبي على القضية سمعتها من أحد أساتذتنا سابقا، إذا تخطرون النجف كان محل نزع، أجلكم الله محل نزع الأحذية داخل في الداخل، يحكتوا عليه ولا في الداخل مو من برا، كانت كيشوانيات، اصطلع عنها كيشوانيات. العوائل النجفية كان كل عائلة أو مجموعة عوائل يدخلون من مكان واحد، هالشي متعارف، قسم من باب الطوسي الكيشوانية مقابل باب الصور، قسم من باب الكذا قسم من كذا، متعارف. ومطيلة السنة ينزعون يوم هذا والآخر، وجرى التعارف في أنه في كل سنة يطون هذا أبو الكشوانية في المقدار من باب الإكرام جزاء أسعار مثلا، وأذكر أنه يطوها في يوم الغدير، في يوم الغدير يطوها كل واحد في الشيء. أنا سمعت من السيد الشهيد رضوان الله عليه يعني يقول أن المرحوم شيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل المجهول القدر حقيقة، هذا صاحب كتاب دلائل الصدق، من أهم الكتب في هذا المجال، من أهم الكتب. وهذا الكتاب أيضا مشهور القدر، هذا الكتاب أيضا مشهور القدر. رضوان الله عليه كان عالم جليل كبير من أسرة علمية معروفة، مو في الواحد عادي. السيد الشيخ كان يقول أنه بلغ به الحال من الفقر إلى درجة بحيث أنه ما عنده مقدار يطوي هذا الكشوان، في المقدار جزئي يطوي المات، مو في المقدار معتنى به، وما عنده يطوي هذا الكشوان في المقدار في يوم الغدير. ويقول يريد يروح الحضرة يستحي هذا يدخل منه، يدخل من مكان آخر هم ما متعارف، لأنه معروف أن الشيخ يطلب منها ليش طلب من الشيخ مثلا. يقول يبلغ به الشوق لزيارة الإمام عليه السلام بحيث هكذا أنا سمعت من السيد الشهيد، بحيث أنه يقول يصعد من الطارمة، الطارمة هاي المقابل باب سبي الشبير، طارمة هاي يقول يصعد من الطارمة ويروح يزور حتى ما يشوفه هذا الكشمار، حتى ما يشوف هذا الكشمار. وعطاء كان هذا العطاء، فقر وجوع وحرمان بمعنى الكلمة ومشاكل، لكن كلها تجاوزوها وعطاهم أكثر من عطائنا، إنتاجهم أكثر من إنتاجنا، تحصيلهم أكثر من تحصيلنا، قربهم إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من قربنا إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان يعيش هذه الحياة الصعبة. إحنا بالعكس، يعني كل ما عيشتنا تكون مرفهة وما بيها مشاكل، متوفر لنا كل أسباب الراحة، كل أسباب الراحة، كل أسباب الراحة بشكل عام متوفرة أسباب الراحة للطلبة، حتى وسائل تحصيل المعلومة أما أيضا توفرت بشكل كلش واضح. مع ذلك إحنا ما عندنا عطاء كعطائهم، ولا عندنا إنتاج كإنتاجهم، ولا ربينا حوزة كما هم نشأوا في حوزات وربوا حوزات كما كانوا هم، سماذج هذا يعني شرف العيش وعدم وجود رفاهية في العيش هو يدفع إلى هذا، إلى تأثير لعله، إلى تأثير ما أدري لعله إلى تأثير، لكن بالنتيجة النتيجة العملية هي أعطاهم كان أكثر من أعطانا، مع صعوبة الوصول إلى المعلومة، هي قضية مهمة جدا، مع صعوبة الوصول إلى المعلومة، مع صعوبة الوصول إلى المصاعد، الكتب ما عندهم كتب، كتب ما عندهم يراجعوها، يضطرون يقترضون كتاب من هذا وكتاب من هذا، ويراجع المكتبات ويشوف هاي المكتبة شنو هذا الكتاب شو يقول، لكن كان أقعدهم إرادة وتصميم على ماذا؟ على التحصيل العلمي. إذا كان أطاعهم أكثر الله سبحانه وتعالى هم طرح البركة فيما ذكروه فيما كتبوه، طرح البركة بهم أيضا، هم قدوة لنا حقيقة، علينا أن نقتدي بهم، خصوصا هذا المرحوم الشيخ الجليل رضوان الله عليه، والصلاة والسلام على محمد.